بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، هذا هو اللقاء السابع من شرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وصلنا معكم إلى هذه القاعدة الثالثة في أسماء الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثلاثة ثبوت حكمها ومقتضاها. ومثل المصنف رحمه الله فقال: مثال ذلك الحي الذي يتضمن إثبات الحي اسما لله، وإثبات صفة وإثبات الحياة صفة له. هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي أتى بها المصنف رحمه الله في دلالة أسماء الله جل وعلا. فأسماء الله سبحانه وتعالى تؤخذ من خلال النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة، وبالنظر إلى هذه النصوص أو إلى هذه الأسماء، الأسماء إما أن تكون دالة على وصف متعد وهذا قسم، وإما أن تكون دالة على وصف غير متعد. وهذا أحبة الكرام يقال في لغة العرب دائما هناك أسماء في كلام العرب تدل على وصف متعد، وهناك أسماء في لغة العرب تدل على وصف غير ماذا؟ غير متعد. وهنا المصنف رحمه الله قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة ماذا؟ أمور. هذا التضمن أحبتي الكرام بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فالمصنف رحمه الله هنا قال لك تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول تضمنت ماذا؟ ثبوت الاسم. فأنت عندما تقول السميع البصير العليم، كل هذه الثلاثة أسماء تدل على ماذا؟ تدل على إثبات صفة العلم والسمع والبصر. فالاسم يثبت لله جل وعلا، ويثبت كذلك وصفه المتعدي. فأولا نثبت السميع اسما لله، فمن أسماء الله السميع والعليم والبصير وغير ذلك. ثم بعد ذلك قال ثبوت الصفة التي ماذا؟ تعداها، أو ثبوت الصفة التي ماذا؟ تعداها أو تضمنها أو حمل في طياتها. فالعليم يحمل صفة العلم، والحليم يحمل صفة الحلم، والكبير يحمل صفة الكبر، والبصير يحمل صفة ماذا؟ البصر، وهكذا. إذن يثبت الاسم أولا، ثانيا تثبت الصفة، ثالثا ثبوت حكم الصفة ومقتضاها، تثبت كذلك ماذا؟ حكم الصفة ومقتضاها. فمقتضى السمع لله جل وعلا أنه يسمع المسموعات، والبصر أن يبصر المبصرات، والعلم أن يعلم ما خفي وما عظم، ونحو ذلك من الأمور التي يتضمنها حكم هذه الصفة. قال هنا: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. فالزناة وغيرهم الذين يتوبون قبل أن يصل إليهم السلطان وقبل أن تمتد إليه يدهم ونحو ذلك، فهؤلاء أحبتي إن تابوا تاب الله عليهم. لكن غيرهم كقطاع الطريق حقيقة اختلف أهل العلم فيهم، فمن أهل العلم من قال إن قطاع الطريق لا تقبل توبتهم سواء استسلموا أو لم يستسلموا، فهؤلاء لا بد من إيقاع العقوبة عليهم. وقيل إنهم إن تابوا قبل أن يقبض عليهم السلطان وتصل إليه يدهم فهم داخلون في قول عموم قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا ماذا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأحبة الكرام هنا لابد أن نعلم على أن بعض أهل العلم أشار إن كان ثمة حقوق عليهم فهذه لا شك على أنه يجب شرعا عليهم ماذا إرجاعها. قال هنا قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت فقط أمرين: أولا ثبوت الاسم لله تعالى، ثم ثبوت الصفة التي ماذا تضمنها، وليس هناك حكم ولا مقتضى. قال لك اسم الله الحي مثلا هو يتضمن اسما لله تعالى ويتضمن إثبات صفة الحياة، لأن الحي هو وصف لازم له جل وعلا لا يتعدى بخلاف السمع، فهو يسمع وسمعه جل وعلا مقتضاه على أنه يسمع المسموعات، ومقتضاه أن تجتنب ما يغضب سمع الله جل وعلا، ومقتضاه كذلك على أن كل ما تقوله فالله يسمعه، ومقتضاه على أنك ماذا محاسب على ما يسمعه جل وعلا، فالسمع يتعدى إلى غيره. فإن حصل التعدي أصبح هنا يتضمن ثلاثة أمور، وإن كان لا يتعدى أصبح يتضمن أمرين، وهو ثبوت الاسم وثبوت الصفة لله جل وعلا. قال القاعدة الرابعة من أسماء الله تعالى، قال دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها، ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. قال ولما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ماذا علما. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، وبذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هذه القاعدة أحبتي الكرام من القواعد العظيمة في أسماء الله جل وعلا ودلالة الاسم والصفة على إما المطابقة أو التضمن أو ماذا اللزوم. وهذه أحبتي الكرام معروفة في كلام العرب، وذكرها علماء الأصول وذكرها علماء اللغة والمنطق كذلك. فعند علماء الأصول الدلالات ثلاثة دلالات: دلالة للمطابقة، ودلالة للالتزام، ودلالة للتضمن. فأسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله جل وعلا، وتدل كذلك على صفاته سبحانه وتعالى، وهذا يعني هذه الدلالة هي دلالة لغوية ويتبع فيها ماذا المعنى للغة. قال لك هنا دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع أجزاء الشيء أو معنى هذا الشيء وأفراده، فإذا دل اللفظ على جميع أجزاء الشيء وعلى معنى هذا الشيء وأفراده، هذا تسمى عند العلماء دلالة المطابقة. النوع الثاني دلالة التضمن، وهو أن يدل اللفظ على جزء من ماذا؟ جزء من المعنى. وهذه الجزئية تظهر أحبة الكرام بحسب ظهور المعنى. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه، لذلك دلالة. والدليل أحبتي هو المرشد إلى المطلوب، ودلالة الشيء ودليله هو الهادي إلى المطلوب. ومنه كذلك سمي عبد الله بن عريقط دليلا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه دلاه الطريق. مثال ذلك أحبتي الكرام كثيرة في اللغة وفي الواقع. فالسيارة آلة أحبتي يمكن أن نوقع عليها أنواعا من الدلالات. فالسيارة تدل دلالة مطابقة على جميع أجزائها من الإطارات ونحوها، وتدل على هيكلها الخارجي، فلا يتصور سيارة أحبتي دون هذه الأجزاء. وتدل على التضمن بخلال تضمنها للأبواب وللمراتب والإطارات، هذه أجزاء. وتدل كذلك على الالتزام، أي أنها تدل على الصانع، فلا يمكن أصلا أن توجد سيارة إلا ولها ماذا؟ في الغالب صانع. هنا هذه الدلالات الثلاثة المصنف رحمه الله تعالى مثل لها بماذا؟ مثل لها بصفة ماذا؟ الخلق لله جل وعلا. قال: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق بالمطابقة. مثل هنا المصنف رحمه الله بصفة الخالق التي تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. فقال المصنف رحمه الله: مثال ذلك الخالق. الخالق أحبتي لفظ يدل على ذات الله جل وعلا وهو العلية، ويدل على اتصافه بصفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على ماذا؟ على صفة العلم والقدرة بالالتزام. ذلك أن العرب أحبتي أو أن العقل لا يتصور وجود خالق إلا وهو ماذا؟ عليم قادر سبحانه وتعالى. إذ كيف يخلق وهو لا يعلم؟ وكيف يخلق أو كيف يكون خالقا وهو غير قادر على ماذا؟ على الضر، وغير قادر على النفع، وغير قادر على الإماتة والإحياء. ولا يمكن أن يتصور الخالق بدلالة الالتزام إلا أن يكون عليما وقادرا. وكذلك الأعلى من صفات الله جل وعلا، والخلق لله جل وعلا لا يمكن أن يتصور دون القدرة. والخلق دائما الخالق يكون ماذا؟ عليما قديرا، وذلك عن طريق الالتزام. والعلم والقدرة أمران أو صفتان هما في حقيقة الأمر خارجتان عن صفة ماذا؟ الخالق. وعرفت هذا تحتين الصفتين عن طريق ماذا؟ الالتزام. لذلك تجدون الله جل وعلا في القرآن كثيرا لما يذكر صفة القدرة وصفة الخلق دائما ما يقرن بين الخلق وبين ماذا؟ القدرة والعلم. لذلك لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ماذا؟ علما. فربط الله جل وعلا بين الخلق وبين العلم والقدرة، وذلك عن طريق ماذا؟ الالتزام. هذه المبحث أحبتي الكرام من المباحث التي ذكرها أهل العلم ومشهور عنها ماذا؟ مشهور عنها يعني أهل الأصول والمنطق ونحوها. وقد يأتي قائل فيقول ما الفائدة من إيراد هذه المباحث؟ قال المصنف قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لا يستغني طالب العلم في فهم كلام علماء الأصول واللغة من الاستدلال إما بالالتزام أو بالتضمن والمطابقة. وخاصة أحبتي الكرام، دليل الالتزام الذي ينفع طالب العلم كثيرا في فهم نصوص الكتاب والسنة. لذلك أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة اللازم من قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولازم وأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذه المسألة حبة الكرام المصنف يريد فيها بالدرجة الأولى أن يرد على كثير من المعطلة وأرباب الضلال والانحراف الذين يلزمون في كلام الله وكلام رسوله في النصوص أمورا قد لا تدل الدلالة عليها أو قد تخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيستخرج من ذلك معان لا تليق ولا تنبغي في حق الله وحق رسوله لأمور يلزم بها أهل التعطيل أو أهل البدع كلام الله، ويكون كلام الله وكلام رسوله لا يلزم منهما ما تذهب إليه زبالات عقولهم وآرائهم الفاسدة. اللازم أحبتي يقصد بها دلالة الالتزام المشهورة التي يسميها النحاة باللازم، وهو ما يسمي الفعل اللازم الذي لا يتعدى أثر فاعله ولا يتجاوز إلى المفعول به، وبعضهم يسميه الفعل القاصر وبعضهم الفعل ماذا؟ اللازم. فكثير من أهل البدع يأتون بلوازم على النصوص، فيقول لك العلو يلزم منه التحيز، والنزول يلزم منه خلو العرش، وإثبات الصفات يلزم منه التجسيم، وإثبات الرؤية يلزم أنه في جهة، وغيرها من اللوازم التي ينفون بها نصوص الكتاب والسنة. فإذا ما قوبلوا بذلك بسبب هذا النفي كسؤالهم عن سبب من أجل السمع والبصر واليد والرحمة، قالوا إنها يلزم منها مشابهة الله تعالى بالمخلوقين، ونحن نفر من هذا الالتزام. وهذا الالتزام إنما هم الذين ألزموا أنفسهم به، وإلا النصوص لا تدل على هذا اللازم. قال هنا ويقال لهم اللازم من كلام الله ورسوله حق، هذا أصل عام أحبتي الكرام. المصنف أراد أن يؤصل لك قاعدة، قال لازم كلام الله ورسوله إن كان حق فهو مراد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يتكلم إلا بالحق، ولا وهو جل وعلا يعلم ما يلزم من كلامه، وكلامه جل وعلا لا يضطرب بعضه ببعض، وهو أعلم بما قال، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بما قال عن الله. ولو كان هذا يتضمن لازما باطلا لبينه رسول الله، ولوضحه الصحابة، ولنفته النصوص، ولم تأتي به. ولا يمكن أن يكون كلام الله باطلا، كلام الله لازمه باطلا كما فهم هؤلاء وذهبوا إليه. لذلك الله جل وعلا لما قال وهو السميع البصير ولتصنع على عيني، وقال يد الله فوق أيديهم، قالوا هنا إثبات اليد والبصر والسمع يلزم منها المشابهة بين الله وخلقه. نحن نقول هذا اللازم ليس إلا في قولكم أنتم، وإلا في كلام الله ورسوله لا يمكن أن يكون هذا ماذا؟ لازما. لأن سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، وبصره ويده وساقه ونزوله، فنقول هذا ليس بلازم أصلا. فاللازم الذي أنتم ألزمتمونا به هو لازم قاصر دلت النصوص على نفيه، فسمع الله لا كسمع المخلوقين، ورحمته لا كرحمة المخلوقين. فادعاؤكم أنتم بذلك أحبتي الكرام، أو ادعاؤكم بوجود هذا اللازم، هو ادعاء باطل ليس في محله وليس في مكانه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى اللوازم التي ليست لله ولا لرسوله، وقسمها إلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، تقول له يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نافدا لأقواله وأفعاله، إلى قوله وحدوث أحاد فعله تعالى لا يلزم نقصا في حقه. انتقل المصنف إلى اللازم في كلام المكلفين والمخلوقين، ويريد بذلك المصنف أن يبين لك أن اللوازم التي يلزمها أهل الباطل أحيانا تكون حقا، ونحن نلتزم بها بناء على عدم مخالفتها للنصوص. من ذلك أنه كل من سوى الله جل وعلا ورسوله قد يلتزم بما يقول به إن كان حقا، وقد لا يلتزم بما يقول به. فإذا جاءك إنسان وقال لك يلزم يلزم من فعلك كذا وكذا، فهل أنت تلتزم به؟ فإن التزمت به فإنه لا بأس بذلك، ولك الحق وتكون أنت محاسبا عليه، خاصة إن كان التزامك به لا يتضمن أمرا باطلا، فنحن ماذا نقول؟ نلتزم بذلك. فالذين يريدون على أهل السنة بعض الإشكالات أو بعض الإرادات في جوانب النصوص، من ذلك أن يقول لك أن إثباتك الصفات الفعلية يلزم منها أن أفعاله حادثة. الصفات أحبتي إما أن تكون ذاتية أو تكون ماذا؟ فعلية. والفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، فالله يتكلم متى شاء وينزل متى شاء ويغضب متى شاء، فهي حديثة النوع ماذا؟ قديمة النوع، حادثة الآحاد. فيقول لك أن من ينفي الصفات الفعلية، يأتي شخص ويقول إن الله لا يتكلم أو لا يأتي أو لا كذا، تقول له لماذا؟ قال لأنك يلزم من ذلك أن الكلام قديم النوع، حادث الآحاد. فنحن نقول لهم هنا نعم، إن كان المراد بذلك أو إثبات صفة الكلام يلزم منها أن الله جل وعلا أو أن كلامه يتجدد أو أنه آحاد، نقول ذلك لا نقص فيه ولا يلتزم نقصا في حق الله جل وعلا. فكون الله يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، هذا ليس في نقصا في حقه، بل هو كمال في حق الله جل وعلا. فإذا قرر القائل هذا الالتزام والتزم به وليس فيه ما يثبته، فلا مانع من ذلك. الحالة الثانية أن يذكر له، أي هذا المعطل أو هذا المبتدئ أو هذا الذي يلزمك بالالتزامات، أن يذكر له ويمتنع التلازم بينه وبين قول فعله. فإذا جاء النافي وقال لك يلزم من إثبات الصفات مشابهة الله جل وعلا في خلقه، فتقول ويقول المثبت لا يلزم ذلك. هذه هي الحالة الثانية إلى قوله وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثانية أن يلزمك الملزم بأمر وأنت لا تلتزم به، إما لبطلانه أو ظهور فساده، أو أن أصلا ما تقول به لا يلزم هذا اللازم الذي أتى به، مثال ذلك أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها، وهذه الشبهة أحبتي الكرام كثيرا ما يلزم أهل التعطيل وأهل الباطل أهل السنة بصفات، وهذه الصفات أو بلوازم، وهذه اللوازم في حقيقتها باطلة أحبتي الكرام. مثال ذلك أن يقول لك يلزم من إثباتك الصفات أن يكون الله جل وعلا مشابها لخلقه سبحانه وتعالى، فنحن نقول أحبتي الكرام إن هذا قولك هنا مشابه لخلق الله جل وعلا، نقول أولا القرآن جاء بنفي التشبيه عن الله، ثانيا لفظ التشبيه عن الله جل وعلا مما يطلقه المبتدعة ويريدون به ماذا؟ يريدون به نفي الصفات. ثم نقول ثالثا إن هذا الاعتراض ليس في محله، ولا يمكن أبدا أن يكون إثبات الصفات يلزم منه أن يكون الله مشابها لخلقه، فنحن نمتنع عن هذا ماذا؟ الالتزام، ونقول إن سمع الله وبصره ويده لا كبصر المخلوقين وسمعهم، ونقول أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. فالذين ينفون الصفات يقولون لك، أو نقول لمن ينفي الصفات أو لمن ينفي هذه الصفات، هل ذات الله تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول لا. فنقول له كذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، والتشابه في الأسماء لا يعني منه التشابه في المسميات، ونقول له لا يلزم ذلك لأن صفات الله مضافة إليه ولم تذكر مطلقة، فالله جل وعلا ذكر أو أضاف السمع له وأضاف البصر له، وما دام أن الصفة أضيفت لله جل وعلا فهي صفة لازمة لذاته ولا يمكن أن تكون مشابهة للمخلوقين، فهنا نحن لا نلتزم بهذا اللازم ولا نقر له. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يلتزم فلا يذكر بالالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة أنه لا ينسب إلى قائل إلى قول المصنف رحمه الله، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في نوازمه ونحو ذلك. هذه الحالة وهي أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فإذا ذكر لك قول وسكت عنه فهنا أحبتي الكرام السكوت ليس فيه إيجاب وليس فيه سلب، فالمصنف قال هنا أن لا ينسب إلى القائل سواء كان حقا أو كان ماذا؟ باطلا. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره كذلك ابن قيم، وقالوا إن لوازم قول الشخص إن سكت لا تنسب له. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، يعني هذا الشخص كلا الاحتمالين وارد، فإما أن تقول له يلزم من قولك كذا في احتمال أنه يلتزم به، واحتمال كذلك أن ينفيه، فأصبح هنا هذا يدل على أنه يجب التوقف. وقالوا إن الساكت لا ينسب إليه ماذا؟ قول. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول ماذا؟ قولا. ثم أتى المصنف باعتراض وأجاب عنه، قال إن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قال لك لو جاء شخص وقال لماذا نضع هذه الاحتمالات، بل إننا نلزم القائل بقوله ما دام أنه سكت ولم يوضح ذلك، قلنا له بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية، فقد يغفو ويسهو أو ينغلق فكره، فكيف يلزم بقوله؟ هذه الأمور التي ذكرها المصنف أمورا إما أن تكون من جبلة البشر وطبيعته الغضب النسيان والسهو ونحو ذلك، أو أن تكون أمورا خارجة عنه لا يعلمها، قد كأن يكون تحت ضغوط ونحوها فتمنعه من ماذا؟ من التصريح بقوله. وهذا في المناظرات يقع كثيرا أحبة الكرام، فقد يأتي شخص ماذا؟ فقد يأتي شخص ويذكر له قول ويذكر ويسكت عنه فلا يلتزم به ولا يمتنع عنه حتى لا ينسب إليه، فلا يصح أن ننسب أن هذا ماذا؟ قوله. وقد ينسى وقد يغفل وقد يسهو فلا يتبادر إلى ذهنه على أن لازم قوله هو هذا القول، فكيف نلزمه وقد غفى وسهى أو نسي، أو ربما لم يأتي في باله أو في ذهنه أن لازم قوله هذا اللازم، ولو علم لم يلتزم بهذا القول. وهنا المصنف رحمه الله ذكر القاعدة الرابعة، وهي قاعدة أن أسماء الله بالتضمن والمطابقة والالتزام، ثم ذكر مسألة الالتزام لأنها متضمنة للقاعدة التي قبلها، وهل لازم القول هو قول أو ليس بقول، وهذه مسألة مهمة جدا حتى يعلم أن كثيرا من الالتزامات التي يلزم بها أهل الباطل أهل الحق هي في حقيقتها التزامات باطلة، وأهل السنة لا يقرون بها ولا يؤمنون بها ولا يصدقون بها، بل إنهم يعترضون عليها كامل الاعتراض، ليعلم أن قول أهل السنة مخالف لهذه الأباطيل التي جاءوا بها، وإلزامهم لأهل السنة لها إلزام ليس في محله. أما اللوازم الصحيحة التي لا تخالف الكتاب ولا السنة فإن أهل السنة يلتزمون بها ويقرون بها ولا يمتنعون من الالتزام بها لأنها لا تخالف الكتاب والسنة، وإن كانت هي عند أهل الباطل تعتبر لوازم أو تعتبر قضايا يعني باطلة، فنحن لا نأبه لا بقولهم ولا باللوازم التي يلزموننا بها وهي مخالفة للكتاب وللسنة. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.